الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه الترجمة الثالثة من خمس تراجم ذكرها المصنف رحمه الله في أحكام الصوم في السفر أو الفطر، فترجم بالصوم في السفر والإفطار وأن كل ذلك جائز، وترجم بعد ذلك بقوله: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، وأن له الفطر، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لمن أوجب عليه الصيام لأنه شهد الشهر في الحضر، ثم ثلث بهذه الترجمة ليشير إلى أن الأفضل في السفر عند المشقة هو الإفطار، والمكلف إما أن يدركه الشهر وهو في الحضر وهو صحيح، والمرأة ليست بحائض ولا نفساء، فهذا يجب عليه الصوم بلا خلاف، فالمكلف لا يخلو من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يدركه الشهر، أن يشهد الشهر وهو في الحضر وهو صحيح مقيم، فيلزمه الصيام بالإجماع، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الحالة الثانية أن يشهده الشهر وهو مسافر، فهذا له الصوم وله الإفطار على التخير الذي تقدم معنا، خلافا لمن أوجب عليه الفطر كما هو مروي عن بعض السلف وهو مذهب أهل الظاهر، وتقدم الجواب عنه. الحال الثالثة أن يدركه وهو في الحضر ويسافر بعد أن صام أياما، وهي الترجمة الماضية، وله أن يفطر في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أياما من رمضان ثم أفطر بعد أن بلغ الكديد وتقدمت معنا. الحال الثالثة أن يسافر، أن يدركه وهو في الحضر ويصوم أياما ثم يسافر في النهار، فهذا لا يفطر في قول أكثر أهل العلم، بخلاف ما لو سافر في الليل فله الفطر. وكأن البخاري يميل في هذه المسألة إلى أن له الإفطار، وهو رواية عندنا في المذهب صححها الموفق، وتقدمت هذه المسألة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل، يعني عن الشمس ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. ترجم بلفظ الحديث الذي ساقه، قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، حدثنا شعبة وهو من الحجاج، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال رضي الله عن جده، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، هذا علي ذريته صحابة وأئمة من أئمة الحديث، وهم براء من من ما أحدثه الرافضة في دينهم من الشرك والبدع، فهم أهل السنة. هذا محمد بن عمرو من أئمة الحديث، يحدث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه، يعني عن الحسن وعن علي وعن جابر وعن عبد الله وهو والد جابر فهو صحابي رضي الله عنهم جميعا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو هذا السفر في غزوة الفتح كما في رواية الترمذي، قال فرأى زحاما أي قوما مزدحمين، ورجلا يعني منهم قد ظلل عليه، وهذا هو الشاهد، فقال ما هذا؟ وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه واهتمامه لما يحدث لهم، وأن المهام العظيمة التي أنيطت به لا تمنعه من ذلك، وهذا لسعة قلبه من جهة، وللبركة التي جعلها الله عز وجل له في وقته. قالوا صائم، يعني فلان صائم، فصائم هنا خبر لمبتدأ محذوف. فقال ليس من البر، البر هو الطاعة والعبادة والقربة، ليس من القربة ولا الطاعة ولا العبادة الصوم في السفر، يعني على هذا الحال إذا كان وصل إلى هذا الحال، لا أن الصوم في السفر محرم. فابن حزم رحمه الله استدل بهذا الحديث على تحريم الصوم في حال السفر، قال يجب عليه أن يفطر ولو كان قادرا على الصوم لهذا الحديث ولظاهر الآية في قوله عز وجل فعدة من أيام أخر، يعني فيلزمه فتلزمه عدة من أيام أخر. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لمن لم يفطر، وسيأتي. وكل هذه الأدلة التي ذكرها عند جماهير أهل العلم محمولة على حال المشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا إلا بعد أن شكوا إليه ورأى الجهد على هذا، فأمرهم بالفطر في الحديث الآخر، وذكر أنه ليس من البر أن يصوم مع هذه المشقة التي لحقته، أو أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنه الرياء، لأنه وصل إلى حالة قد يحمده الناس على أنه ثبت على صومه، فقد يدخل في قلبه شيء من المراءة للناس، فقال ليس من البر أن يصوم مع هذه النية. وتقدم حديث عائشة في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، وهذا عام في الفريضة وفي غيرها. وعند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. وعنده أيضا عن أبي سعيد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فكل هذه الأحاديث ترد قوله عليه رحمة الله. وأما قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فليس معناه فتجب عدة من أيام أخر، وإنما معناه فإن أفطر فعدة من أيام أخر. والصوم أفضل عند الجمهور لمن قوي عليه، والفطر أفضل مع المشقة لهذا الحديث. وهذا الحديث الذي معنا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، وجاء في رواية في المسند عند أحمد عليه رحمة الله، جاء هذا الحديث بلغة أهل اليمن بإبدال لام التعريف ميما، حيث قال ليس من بر ام صوم فم سفر، ولعل هذا الرجل كان يمانيا فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بلهجته، كانت هذه اللفظة محفوظة هنا.
باب لم يعب أصحابه،
فيه دليل على أن القربة والعبادة والاجتهاد لا بد أن يكون على السنة، أن يكون على السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ليس البر بالإيضاع، ليس بالسرعة. فبعض الناس قد يجتهد لكن لا يجتهد على السنة، ويزيد في دين الله عز وجل ما ليس منه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه ومتفق عليه أيضا، رواه مسلم في الصيام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو الإمام عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري قال: كنا نسافر، هذا يدل على الكثرة في أكثر من سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأدب كما تقدم غير مرة أنهم يجعلون أنفسهم تبعا له عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يعب الصائم على المفطر، وهذا لفقههم ولرحمة بعضهم ببعض ومن تقديرهم للخلاف، ولأن الشريعة تسع في هذا الباب الحالين، تسع حال الصيام وحال الإفطار. قال: ولا المفطر على الصائم فلم يعب، أصلها يعيب، أصلها يعيب، لكن حذفت الياء لالتقائها مع الساكن الآخر عند الجزم، فلم يعب. وهذا لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا عام في الفريضة وفي النافلة، والخلاف فقط هو في ما هو أفضل، فالجمهور يفضلون الصوم على الفطر في السفر، قالوا لأنه أسرع في إبراء الذمة. وبعضهم بعض العلماء يقوي القول بتفضيل الفطر في أربعة أحوال، الفطر يقوى ويكون أفضل في أربعة أحوال: الأولى عند زيادة المشقة كما دل عليه الحديث الماضي ولقوله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بالفطر بعد المشقة فأبى أناس قال أولئك العصاة، فمع المشقة والجهد الأفضل هو الفطر. الحالة الثانية إذا خشي على نفسه الرياء فالأفضل له أن يفطر، وهذا يعلمه من قلبه، والقلب متقلب لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل، فإذا خشي أنه لم يتمحض صومه لله عز وجل وإنما وقع في قلبه حب مدح الناس وثناء الرفقة عليه بأنه من الصوام فيترك الصيام. الحالة الثالثة إذا سار في سفره عالة على المفطرين، إذا سار عالة على المفطرين فالأولى له أن يفطر معه، ويدل عليه حديث أنس عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون، احتزموا وعملوا، يعني عملوا في شأن ما يصلح منزلهم وما يصلح طعامهم وشرابهم، وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه الحالة الثالثة، وهذا الحديث في مسلم. الحالة الرابعة أن يصوم بنية الرغبة عن السنة والرخصة، ويجد في نفسه علوا على هذه الرخصة، يقول: أنا من أقوى من أن أفطر، فهذا الأفضل له أن يفطر وأن يحصل الرخصة، خاصة إذا كان مع قوم لا يترخصون، لا يترخصون. ولذا فضل بعض الفقهاء المسح على الخفين على غسل الرجلين في البلد الذي لا يظهر هذه السنة، كأن يكون في بلد الرافضة، فالأولى له أن يمسح على الخفين من غسل الرجلين إظهارا لهذه السنة. وتقدم في الإشارة إلى ما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه فتقدم أنه عند أحمد وهو صحيح. نعم. فهذا أحب إلى الله عز وجل إذا خفيت هذه الرخصة على الناس، أو أراد أن يظهرها، أو يظهر ما في هذا الدين من يسر وسماحة ونحو ذلك من المقاصد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فربما فاق أجر المفطر أجر الصائم بنيته.
باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم. ثم ختم هذه الأبواب المتعلقة بالسفر بقوله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، يعني وليقتدوا به وليعينهم على الأخذ بالرخصة. وذكر فيه حديث ابن عباس وهو متفق عليه، تقدم قبل أبواب في قوله: باب إذا صام أياما ثم سافر، يعني فله أن يفطر خلافا لمن أوجبه، كما هو مروي عن بعض الصحابة، يعني من أوجب عليه الصيام إذا شهد الشهر في الحضر ثم سافر. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ليشكري عن منصور وهو بن معتمر عن مجاهد وهو بن جبر تلميذ ابن عباس عن طاووس، وهذا من رواية الأقران، فمجاهد وطاووس كلاهما من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، كان هذا في غزوة الفتح. تقدم هذا أن الحديث هذا من مراسيل الصحابة، لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن معهم. ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بثلاث، ولد وبنو هاشم محاصرون بالشعب، يعني بعد البعثة من عشر سنوات ولد ابن عباس، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة وهو صغير. وقد تقدم في كتاب الحج قوله حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالخيف: وقد ناهزت الاحتلام، يعني لم يحتلم بعد في حجة الوداع رضي الله عنه وأرضاه. ولذا فعامة أحاديثه مراسيل، عامة أحاديث ابن عباس رضي الله عنه مراسيل، يعني سمعها من صحابي لكنه لا يخبرنا بالصحابي، وإسقاط الصحابي لا يضر، إسقاط الصحابي إذا أسقطه صحابي لا يضر، لأنهم عدول كلهم، والصحابي لا يحدث إلا عن صحابي، أما مراسيل غير الصحابة فلا، ما عدا مراسيل سعيد رضي الله عنه ورحمه، أعني ابن المسيب، ففيه خلاف، منهم من جعلها من قبيل المتصل لأنه لا يسقط إلا صحابي، لأنه أدرك كثيرا من الصحابة رحمه الله. فابن عباس لم يكن معهم في هذا السفر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبقي هو في مكة، بقي مع أمه ومع أبيه، فأبوه لم يسلم إلا عند الفتح، أو أنه أسلم قبل وكتم إسلامه، فبقي ابن عباس هناك إلى ما بعد الفتح، ثم خرج مع أبيه إلى المدينة. وأبوه ممن شهد بدرا مع المشركين، قيل شهدها وهو مكره، ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فدائه، وقد جاء هذا عند الحاكم أنه كان مكرها في خروجه. والذي يدل على أن الإيمان قد وقع في قلبه من قديم أنه كان ممن كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة يتوثق لابن أخيه، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب الأنصار على الهجرة إلى المدينة وأن ينصروه، خرج معه في الليل لا يعلم بهما أحد إلا الله عز وجل، وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، في الرواية قدمت حتى بلغ الكديد، وهي مواضع متقاربة، صح أن يقول هذا أو هذا. ثم دعا بماء فرفعه إلى يده في النهار في العصر، وذلك لقصد الاقتداء، وهذا الشاهد في قوله ليراه الناس، لا بقصد المراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا، وإنما أراد التشريع، كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما صلى على المنبر، كما في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه أنه صلى على المنبر على أصل المنبر فكبر وقرأ ثم ركع ونزل القهقرة فنزل فسجد في أصل المنبر، فلما سلم قال إنما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، فأراد التعليم. فالعبادة بقصد التعليم أو الكلام بقصد التعليم جائز بهذه النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يتحد العمل من اثنين، أحدهما يريد التعليم والآخر يريد المراءة. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره. قال وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله، يعني كان يقول لأجل هذه السنة قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، يعني في هذا السفر وفي غيره، فجاز الأمران، خلافا لمن أوجب الفطر، وخلافا لمن قال أن من سافر بعد أن شهد رمضان في الحضر يلزمه أن يبقى صائما لا يفطر. فهذا الحديث يدل على الطائفتين، قال فمن شاء صام ومن شاء أفطر. في الحديث دليل على أثر القدوة وأنها أبلغ في الاقتداء من القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر الفعل بيده ليراه الناس، ولم يكتفي بأمرهم بأن يفطر، وهذا نظير فعله صلى الله عليه وسلم بما أرشدته أو أشارت إليه أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية، حينما أبى الناس أو شق عليهم أن يتحللوا فقالت انزل فحلق، فنزل فحلق فحلق الناس. فالقدوة العملية تؤثر أكثر من الأقوال غالبا، ولذا فكثير من الناس يدعو إلى الله عز وجل بعمله وهو لا يدري، لا يدري، يهتدي الناس بسمته وهديه ودله وأخلاقه وهو لا يعلم، وله أجور من اقتدى به من الناس. فعلى طالب العلم أن يكون على الغاية في أخلاقه في عبادته، لا بقصد المراءة لكن ليراه الناس وليقتدوا به ولتنتشر السنة. فلو أراد أن يتخشع في الصلاة بقصد التعليم فهذا قصد حسن، لكن إذا قصد أن يمدحه الرائي هذا صلاته جيدة أو يطيل الصلاة أو يذكر في المجالس فهذا شرك، لكن إذا قصد أن يتعلم منه من يراه السنة في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أو في نسكه في الحج أو في صومه فهذا مقصد حسن لا يقدح في نيته. وأقوى الأدلة ما اجتمعت فيه الثلاثة، السنة القولية والفعلية والتقريرية، وهذا السنة سنة الإفطار جواز الإفطار في السفر دلت عليه السنة بأوجهها الثلاثة، القولية فأمر بالفطر، والفعلية أفطر هو، والتقريرية في كما مر في الحديث الأول حينما قال لم يكن فينا في حديث أبي الدرداء صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، فأقر البقية على الإفطار وأقر ابن رواحة على الصوم. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.